بسم الله. قال المؤلف إمام البخاري رحمه الله: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. ومناسبة هذا الباب لكتاب العلم من جهة أن المراد بالمجلس وبالحلقة حلقة العلم ومجلس العلم، فيدخل في أدب الطالب من عدة أوجه. وهذا الباب وما بعده يتعلق بصفة أدب الطالب، وما قبله يتعلق بصفة العالم والأبواب المتعلقة بأدائه للعلم. وفي الحديث فضل التحلق حول العالم، ففي الحديث استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلم، وفضل القرب من الشيخ، وهذه الآداب مستنبطة من الحديث الذي بين أيدينا. والنبي صلى الله عليه وسلم هديه وسيرته مع أصحابه كلها تربية عملية للأمة، وأن يتلقى الطالب الأدب والصفات التي ينبغي أن يتصف بها من هديه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. وهذا داخل في قوله تعالى: ولكم في رسول الله أسوة حسنة، وداخل كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الصحابة والتابعين ممن خلفوا الرسول صلى الله عليه وسلم في علمه ونشر دينه وسنته، يؤخذ منهم التربية. والموفق من أخذ دربه التربوي والعلمي والعملي من سلف هذه الأمة، وكلما كان المرء قريبا لهدي السلف كلما كان قريبا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن علامة توفيق الله للعبد أن يجعل هديه هدي الأولين، وسمته سمت الأولين، وخلقه خلق الأولين، ومنهجه منهج الأولين. بهذا يسعد العبد ويوفق في عقيدته، في دعوته، في أخلاقه، في معاملاته. عليك بالسلف. الناس دائما ينظرون إلى شخصية يقتدون بها، فمن الناس من يتخذ كريما لشهرته بالكرم، كما يشتهر بكرم عدي بن حاتم، ومنهم من يتخذ نبراسا له في الشجاعة، أي رجل عرف بالتاريخ بالشجاعة، كان ينظر إلى عنتر بن شداد أو غيره وغيره. الناس تختلف نظراتهم، ولكن الموفق من جعل قدوته محمدا صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين والسلف الصالحين في جزئيات حياته كلها، في دعوته، في ولائه وبرائه، في حبه وبغضه، في سلوك حياته اليومية، حتى في آداب الشرب وآداب الأكل وسائر الآداب، معاملاته مع أرحامه، أقاربه، جيرانه، مشايخه، مع زوجته، مع أولاده. وما جاء النقص في العباد على جميع طبقات المجتمع وفي أي حالة من أحوالهم إلا بسبب البعد عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم دائما يوجه إلى أن يقتدى به. من ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. معاملته مع أصحابه. لذلك ينبغي لطالب العلم أن يتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالسلف أهل القرون الأولى. وما أتى النقص في بعض طلاب العلم في آدابهم وأخلاقهم ومعاملاتهم إلا بسبب العوائق التي تعوق اقتدائه بالرسول صلى الله عليه وسلم. قد يكون مجتهد في حفظ المسائل والدراسة، قد يكون مجتهد أيضا في التدريس في جميع الفنون، ولكن إذا رأيت هديه وسمته مع الأشياخ والعلماء تجده بعيدا عن ذلك كله. فالسلفي من وفقه الله إلى أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف في دعوته وعلمه. وهذا الحديث أدب من الآداب التي ينبغي أن يتلقى المرء سيرة في الطلب من هذا، فيدل الحديث على الحرص على تلقي العلم والجلوس في الحلق، وفيه فضل التحلق في المسجد، وأن طريقة الأولين في علمهم ونشره كان من المسجد، وفيه استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلم. فعن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد، هذا يدل على فضل التلقي في المسجد. وهكذا السلف كانوا يتلقون العلم في المساجد، والناس اليوم ابتعدوا عن ذلك، في الاستراحات، في البراري، في المجالس السرية، وهذا ليس من هدي من يتبع السلف. ومن جلس دون العامة كثر فيهم التحزب، ومن اتخذوا السريات في الدعوة يصل بهم الأمر إلى السيف، كما قال السلف: ما اجتمع قوم على بدعة إلا استحلوا السيف. وهذا فكر الخوارج. فالخوارج المعاصرون لو نظرت إلى سيرتهم تجدهم أنهم بدأوا بالرحلات والطلعات والبراري وسحب الشباب عن العلماء والمساجد، أنتج فيهم في الأخير هذا الفكر الضال. بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهم فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرغ من تدريسه، وهذا يفيد أنه يجوز تأخير البيان عن الحاجة إذا لم يفت المصلحة في ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن حالهم بعد أن فرغ مما يريد إلقائه مما يريد إلقاءه على صحابته، قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله، فآوى، وفي نسخة فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض، فأعرض الله عنه. ففي هذا الحديث استحباب التحليق كما ذكرنا في مجالس الذكر والعلم، وفيه أن من سبق إلى موضع منها كان أحق به، فلا يقومه صاحبه. وفيه استحباب الأدب في مجالس العلم، وفضل سد خلل الحلقة، كما ورد الترغيب في سد خلل الصفوف في الصلاة، وجواز التخطي لسد الخلل ما لم يؤذي، فإن خشي أنه يؤذي استحب الجلوس حيث ينتهي، وهذا بخلاف صلاة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخطي الرقاب. وأما في مجالس العلم والذكر فإذا يجوز لمن رأى فرجة أن يتعدى الرقاب فيسدها، بشرط أن لا يكون هناك ضرر على الناس. وفيه الثناء على من زاحم في طلب الخير، وشاهده فآواه الله، أثنى عليه. وفيه جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنها، وأن ذلك لا يعد من الغيبة، ومن باب أولى التحذير من أهل البدع بأسمائهم حتى لا يقتدى بهم وحتى يحذر منهم، وهذا أصل من أصول السنة والدين، لأن فيه حفظ الدين وحفظ دين العامة. ومتى ما سكت أهل العلم فإن هذا يسبب تفشي الجهل وضياع عقيدة الناس. ولهذا يقول ابن باز رحمه الله تعالى في معرض رده على لمز الصابوني لأهل السنة بأنهم يفرقون الأمة، فقال ابن باز رحمه الله: السلفيون لا يفرقون الأمة، بل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال: وإذا سكت، سكت أنا وسكت فلان، فكيف يحفظ الدين؟ كيف يرد ويعرف يعرف كيف يعرف يعرف الناس الحق من الباطل؟ هذا كلام عظيم. ولهذا فإن أهل الأهواء المعاصرين يلمزون السلفيين أهل السنة بتفريق الناس، وهذا باطل. فالتفريق بين الحق والباطل مطلب من مطالب الدين، والله سمى كتابه الفرقان، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى نفسه ومحمد فرق، أي يفرق به بين الحق والباطل. ولازال السلف يحذرون من أهل البدع والأهواء حفاظا على الدين. ومتى ما سكت عن إنكار البدع خفيت السنة وانتشرت البدع والأهواء. ولهذا سكوت الناس إلا من رحم الله، سكوت الناس عن ظهور الجماعات المعاصرة أدى إلى شر مستطير. انتشرت الدعوات الخارجية والدعوات الإخوانية السياسية والتبليغية بين المسلمين بسبب سكوت الناس. ولو طبق منهج السلف في التحذير من الباطل لما انتشر الباطل. فالمقصود أن كما قال ابن حجر مستنبطا هذه الفائدة فيه جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنها، وأن ذلك لا يعد من الغيبة. وأيضا في الحديث فضل ملازمة حلق العلم والذكر وجلوس العالم والمذكر في المسجد، وفيه ثناء على المستحي، فإن الحياء مطلب وإن كان مذموما في الإعراض عن العلم، كما قال السلف: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، أي يزجره وينهى عن الحياء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه دعه فإن الحياء كله خير. وفيه فائت الجلوس حيث ينتهي به المجلس. نعم تفضل.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مظلمة أوعى مسامة. قال البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا بكم قال حدثنا ابن عون عن بشيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك لسانه بحطامه أو بزمامه، قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليبلغ الغائب، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه.
قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. ووجه مناسبته لكتاب العلم وجوب تبليغ دين الله والحث على نشر السنة والعلم، رب مبلغ أن يصله الحديث أوعى أفقه ممن سمعه. والعلم بين رواية ودراية، العلم بين رواية ودراية، فسماع الحديث وتبليغه دور من الأدوار التي ينبغي لطلاب العلم أن يقوموا بها، ووعيه وفقهه أيضا مطلب آخر. وجه الشاهد قوله ليبلغ الشاهد الغائب، يبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ أو أن يبلغ من هو أوعى له منه أفقه منه. قال القرطبي سؤاله صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة وسكوته بعد كل سؤال منها كان لاستحضار فهومهم وليقبلوا عليه بكليتهم وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه. فالسؤال لاستثارة العقل وتنبيه السامعين، وليعظم بعد ذلك الجواب إذا سمعوا. ومناط التشبيه في قوله كحرمة يومكم هذا، طبعا قبلها بعد هذا بعد أن سألهم قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم كحرام كحرمة يومكم هذا. ولماذا نص على اليوم والشهر والبلد؟ لأن هذه مشهورة عند العرب في الجاهلية، فإنهم كانوا يعظمون البلد الحرام والشهر الحرام ويوم النحر، ولكنهم لم يكونوا يعظمون الدماء والأموال، فكانوا يسلبون ويقتلون. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعظم في نفوسهم دماء الناس وأموالهم وأعراضهم. ومناط التشبيه في قوله كحرمة يومكم وما بعده ظهوره عند السامعين، لأن تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابتا في نفوسهم مقررا عندهم بخلاف الأنفس والأموال والأعراض، فكانوا في الجاهلية يستبيحونها. فطرأ الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم، ولهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لئن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من أن يراق دم امرئ مسلم. وفي رواية لزوال الدنيا أهون على الله عز وجل من قتل رجل مسلم، رواه الترمذي والنسائي. فهذا الحديث يدل على أن الإسلام يعظم الدماء والأموال والأعراض، ومن جهل الخوارج أنهم استباحوا الدماء ولم يستبيحوا دماء المشركين والكفار، وإنما استباحوا دم المسلمين. وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فأعظم ميزتين أو خصلتين اتصفا بها الخوارج المتقدمون والمتأخرون التكفير واستباحة الدماء، وكل ذلك راد إلى جهلهم بالنصوص واتباعهم للمتشابه وعدم رد المتشابه إلى المحكم وعدم الرجوع إلى العلماء الربانيين، وإنما يستقلون بأفهامهم. ويا ليتهم يرجعون إلى كبار، ولكنهم يرجعون إلى صغار، حدثاء الأسنان صغار الأحلام، ولا يزالون حتى يخرج في عراضهم، يخرجون في مع الدجال آخرهم. فأهل البدع عموما والخوارج خصوصا فيهم الصفة الباقية حتى نزول عيسى عليه السلام، فإنهم يقاتلون مع أعداء الإسلام، وربما تشاهدون الواقع يشهد بذلك. فأهل السنة متى ما رفعوا الجهاد والقتال ضد المشركين تجد أن الخوارج يقاتلون صفا مع أعداء الإسلام. وانظر هذا حقيقة فيما يفعله الخوارج في اليمن مع الحوثيين ضد أهل السنة، وما يفعله داعش مع الرافضة ضد أهل السنة في العراق، وهكذا. وقوله ليبلغ، المراد إما تبليغ القول المذكور أو تبليغ جميع الأحكام. وهذا الحديث فيه فوائد: أولا، الحث على تبليغ العلم، وهذا من الواجبات التي أوجبها الله تعالى على العلماء، أن يبينوا الدين ولا يكتمونه. وثانيها، جواز التحمل قبل كمال الأهلية، وسيأتي التحمل قبل كمال الأهلية. وأن الفهم ليس شرطا في الأداء، أن يبلغ ربما، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. الأداء، لأن العلم أداء وتحمل، فالأداء يجوز، عفوا، التحمل والأداء، نعم، التحمل يجوز أن يتحمل الصغير والكافر الحديث، ولكن تبليغه شرطه أن يكون بالغا مسلما، وسيأتي هذا. وفيه أنه قد يأتي في الآخر من يكون أفهم ممن تقدمه لكن بقلة. وفيه جواز القعود على ظهر الدابة وهي واقفة إذا احتيج إلى ذلك. وحمل النهي الوارد، أي عن ركوب الدابة، فيما إذا كان لغير حاجة. وفيه أن يكون الخطبة على موضع عال ليكون أبلغ في إسماع الناس ورؤيتهم إياه. نعم. كيف؟ على راحتك. سبحانك اللهم وبحمدك. طيب.
جزا الله شيخ خير الجزاء على هذه الكلمات النافعة. يقول
هذا يختلف من شخص إلى شخص. فالصغير يستقل صغر سنه وقوة حفظه في أن نشغله في حفظ القرآن حتى يتمكن من حفظه، فما إن يصل إلى عمر التلقي والأخذ من العلماء إلا وقد حفظ القرآن. وأما من كبر سنه فإن يقال له يجمع بين الحسنيين، فلا يترك جلوس العلماء وطلب العلم بحجة الحفظ فيمضي عليه العمر ووقت التلقي بحجة أنه يحفظ القرآن، فإنه يجمع، وليس هذا بصعب. يجعل للأوقات الحفظ، يجعل للحفظ أوقاتا معينة، ويجعل لوقت الدروس والتلقي عن العلماء والأشياخ وقت، فيجمع بين الحسنيين. نعم. أخبرنا بأن الله استوى على عرشه، وأخبرنا أن الله ينزل نزولا يليق بجلاله، ولم نخبر كيف ينزل الله عز وجل. ولهذا السلف يقولون أمروها كما جاءت. فالله عز وجل صادق فيما أخبر به عن نفسه، ولا يناقض قوله العقل الصحيح الصريح. والله على كل شيء قدير، فالله يفعل ما يشاء بقدرته عز وجل، فنحن مأمورون بتصديق أخباره وأخبار نبيه، وهذا أعلى سمات المؤمن. ولهذا أول وصف للمتقين في كتابه عز وجل في سورة البقرة بأنهم يؤمنون بالغيب، فمدحهم الله بالإيمان بالغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب، والمراد بالغيب قيل ذات الله عز وجل، وقيل ما أخبر به من أسمائه وصفاته، وهذا شامل كله. فكل ما أخبر الله من أمور الغيب وجب الإيمان والاستسلام له، ولا نقول كيف، لأن الله قطع الطمع في معرفة كيفيات الغيب، فأمرنا بالإيمان به وأخبرنا بصفاته وما اتصف به، ولم نخبر كيف صفاته. فلهذا ما ضل من ضل من الفرق إلا لما قدموا الكلام والعقل والفلسفة على الوحي. ولهذا قعد الإمام مالك قاعدة شرعية في باب الصفات وفي أبواب الغيب كلها. لما دخل عليه الرجل وهو يدرس فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق رأسه وعلاه الرحضاء من شدة الخبر الذي سمعه، واستغرب هذا السؤال الذي لم يكن يرد عند المسلمين، لأن المسلمين لا يدخلون العقل فيما لم يأذن به الله عز وجل، ويفقهون أنهم مخاطبون بالإيمان بما أخبر الله به وأخبر به رسوله. ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأمر به فطرد من المسجد. قال العلماء: قول مالك قاعدة في باب الأسماء والصفات، بأن نؤمن بالصفات وبما أخبرنا الله به، وأما الكيفية فلا نعلمها. فكما أننا نؤمن بأن لله ذاتا لا نعلم كيفيتها، فكذلك فإن لله صفاتا لا نعلم كيفياتها. والقول في الصفات كالقول في البعض، فنؤمن بالصفات ومعناها، فنعلم ما معنى استوى، ونعلم ما معنى نزول، ونعلم ما معنى اليد، وسائر الصفات الذاتية والعملية الفعلية. ولكن باب الكيفية سد عن الناس، فالواجب على العبد الانقياد والاستسلام لما أمر الله أو أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الواجب. ولذلك السلف يقولون: أمروها كما جاءت بلا كيف، أي أمروها على ظاهرها ومعناها بلا كيف وبلا تفسير في لفظ. والمراد بلا تفسير ليس المراد به بلا معنى، ولكن المراد به بلا تفسير الجهمية الذين حرفوا معاني الصفات إلى معان باطلة. نعم.
يقول السائل: من هم العلماء الذين يرجع إليهم في النماذج في وقتنا هذا؟
إن أردت الوصف فهم علماء أهل السنة الذين شابت لحاهم في العلم والتعليم. وإن أردت أسماء فهم العلماء الموجودون بالساحة كالفوزان وكالمفتي عبد العزال الشيخ واللحيدان والشيخ ربيع المدخلي والشيخ عبيد الجابري وغيرهم من العلماء الربانيين الذين شابت لحاهم في العلم والتعليم، وهم أهل الخشية نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا، وهم داخلون إن شاء الله تعالى في قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهم إن شاء الله أهل الهدى والتقى وأهل الاتباع. وأما من يعطون وصف العلم والعلماء وهم ليسوا بأهلا بذلك، فهذا من الشر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي كيف يذهب العلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. حديث ذكرتها قبل قليل: إن الله لا ينزع العلم من صدور العباد، ولكن ينتزعه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما، وفي رواية: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. دعاة الفتن الصغار الذين ضلوا الأمة وبسببهم سفكت الدماء وبسببهم خرج الشباب واتخذوا منهج التكفير مسلكا هم أساسه دعاة الفتن الذين يربون على كتب التكفير وسحبوا البساط من العلماء وربوا الشباب في الخلوات والاستراحات وأنتجوا وما داعش إلا من وراء دعاة الفتن وغيرهم من الخوارج الذين ربوا الأمة على كتب التكفير ولم يربطوا الناس بالعلماء الربانيين فجريمتهم أعظم جريمة ورب الكعبة تسببت ضياع الأديان عند الشباب وضعف الولاء والبراء بالانعدام ورفع السلاح على أهل السنة وتكفير ولاة الأمر ما خرجوا بين عشية وضحاها ما نام الناس وأصبحوا على ظهور الخوارج لا تربية سنوات عدة بالخلوات والاستراحات والتربي على كتب التنظير وكتب الفكرية فملئت قلوب الشباب بقضايا التكفير ونزلوها في غير محلها ثم وضع أولئك المجرمون الدعاة أصحاب الفتن في ذهن الشباب أن العلماء غدروا بالأمة وأنهم علماء سلطة فأبغضوا في قلوب شبابهم العلماء هذه من الخطوات الأولى ثم بعد ذلك أبغضوا في قلوب شبابهم حكام المسلمين وولاة الأمر ثم أخفوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في العلاقة مع الإمام والسمع والطاعة ثم بعد ذلك لما أخلوا الشباب من هذه الأمور كلها سهل بعد ذلك تأصيل التكفير والتفجير وتدمير الأمة عند قلوب هؤلاء الشباب فالمسألة ما هي يعني خرجوا بين عشية وضحاها فكر تأصل من دعاة الفتن قبل ظهور الربيع العربي كما يسمى قضية الجزائر لما حث فلان وفلان من دعاة الفتن المظاهرات والخروج في الجزائر فخرج الشباب الذين سلموا عقولهم لمثل هذين الدعاة تركوا ابن باز وابن عثيمين والفوزان والعلماء والألباني وغيرهم من أهل العلم حتى يقتل حتى أصبح يقتل الابن ابن والده وأباه يقتل أباه وأمه وإخوانه باسم الجهاد حتى انتشروا في الكهوف والجبال في الجزائر وراح الآلاف من الشباب قتل ثم لما رجعوا ونادوا العلماء لهم ارجعوا ابن عثيمين رحمه الله والألباني خاطبوهم فبدأ بعضهم يرجع إلى عقله بعد ذلك سلموا السلاح انظر إلى هاتين الصورتين صورة البدء وصورة النهاية صورة البدء دعاة جالسين في أحضان أولادهم ونسائهم ويؤججون الشباب هناك على القتل والتفجير ثم انظر للنهاية لما تكلم العلماء وأصغى أولئك للعلماء العلماء تكلموا ولا زالوا يتكلمون لكن المشكلة في عدم الإصغاء لهم لما أصغوا لهم رجع الشباب في الجزائر وآمنوا أهل الجزائر وإلى الآن آمنين أهل الجزائر من ما يسمى بالربيع العربي انظر إلى هاتين الصورتين وانظر واحكم بأي جريمة وما مدى الجريمة التي فعلوها ما يسمون دعاة، وانظر إلى رحمة العلماء وشفقتهم بالأمة. الربيع العربي والثورات خرجت في البلاد العربية، والحمد لله في هذه الجزيرة وفي بلاد الخليج ما استطاع دعاة الفتن أن يشقوا بين الراعي والرعية. فالدول الخليج ودول والمملكة الوحيدة التي أمنت من الثورات ومن الربيع العربي بفضل الله عز وجل أولا، ثم جهود العلماء والولاة وارتباط المجتمع الخليجي والسعودية كلهم بعلمائهم وولاة أمره. فما وجدوا الثوريون مناخا في هذه البلاد، ولكن في غير تلك هذه البلاد الشر يخرج من دعاة الفتن، والجماهير التي تصيح وتطبل لدعاة الفتن هم الذين ضيعوا شعوبهم. وهؤلاء يزجون بالشباب اذهبوا قتال، اذهبوا للجهاد، ويزجونهم في النار في الجحيم، وهم وأولادهم جالسين في بين نسائهم. هذه جريمة ولا ما هي بجريمة؟ هؤلاء الخوارج. هنا يتبين لنا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، بل رحمة الله عز وجل بالعباد لما قال لهم مرشدا لهم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله ورحمته عليكم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لكن الناس ما تطيع حتى من رب العالمين، ولا تسترشد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءهم ما جاءهم. فمتى ما ارتبط الناس بعلمائهم الربانيين أهل العلم أهل الخشية أهل الحكمة أهل الروية فيسلمون على دينهم ودنياهم، ومتى ما تركوا علماءهم ضاع عليهم دينهم وضاعت عليهم دنياهم. فنسأل الله تعالى السلامة ونعوذ